أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
بعد ذلك ننتقل إلى كتاب الخمس كتاب الخمس الأول الغنيمة خب ويجب في سبعة أشياء الغنيمة الخمس تجب في سبعة أشياء كما سيشير إليها تباعا الأمر الأول الذي يجب فيه الخمس هو الغنيمة طبعا لفظة الغنيمة أو هذا اللفظ له معنيان تارة يطلق ويراد منه المعنى اللغوي يعني مطلق الفائدة والانتفاع وأخرى يطلق ويراد منه المعنى الاصطلاحي وهو ما يغنمه المحاربون المقاتلون في سبيل الله والإسلام ما يغنمونه من الكفار مع الشرائط التي سيذكرها هنا إجمالا وتفصيلها إن شاء الله سيأتي في كتاب الجهاد هناك نبين الشرائط التي متى تحقق الغنيمة ومتى لا تتحقق الغنيمة فلهذا هنا يقول أولا يعرف الغنيمة بمعناها الإصطلاحي وبعد ذلك يأتي إلى الغنيمة بالمعنى العام الذي هو المعنى اللغوي يقول الغنيمة هي ما يحوزه المسلمون ولكنه ضمن هذه الشرائط الشرط الأول أن تكون هذه الحرب طبعا عن طريق الحرب أن تكون هذه الحرب بإذن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يعني في زمن الحضور سواء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من أموال أهل الحرب يعني بشرط أن يكون ذلك الذي يحاربه المسلمون يكونون من الكفار الحربيين لا من الكفار غير الحربيين كما هو مبين في محله إذن القيد الثاني أن يكون من أموال أهل الحرب القيد الأول أن يكون بإذن المعصوم القيد الثاني أن يكون من أموال أهل الحرب القيد الثالث ألا يكون عن طريق السرقة والغيلة ونحو ذلك ألا تكون عن هذا الطريق طبعا هذه الشرائط الثلاثة فيها كلام طويل بين فقهائنا ولكن بنحو الإجمال لأنه الآن ليس محل الكلام في شرائط الغنيمة ومتى تتحقق الغنيمة بالمعنى الاصطلاحي ولكن بنحو الإجمال هسه لا فرق أن تكون تلك الغنيمة منقولا أو غير منقولين سواء كان منقولا من الأمور المنقولة أو كان من الأمور غير المنقولة طبعا هذا مصداق من مصاديق الغنيمة بالمعنى الاصطلاحي ومصداق آخر من مصاديق الغنيمة قال ومن مال البغاة الباغي هو الذي يخرج على إمام زمانه فإنه يعتبر باغيا فما يأخذه المسلمون من البغاة ولكن بشرط أن يكون في المعسكر بشرط ما يكون حاويا فيه العسكر لا أكثر من ذلك هذا بخلافه في القسم الأول من الغنيمة قال سواء كان منقولا حواه العسكر أم لم يحوه عسكار ولكنه فيما يرتبط بمال البغاة قال إذا حواه العسكار والمسألة فيما يرتبط بمال البغاة خلافية بين فقهائنا لأنه تعلمون أنه في زمان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه البغاة خرجوا على الإمام سلام الله عليه ووقعت حروب بين الإمام وبينهم وهذه المسألة لابد أن نرجع فيها إلى تلك الروايات والقضية التاريخية لنرى أن الإمام سلام الله عليه ماذا كان يفعل مع الغنائم التي كانت تأتي عن طريق الحرب مع البغاة ومن مال البغاة إذا حواها العسكر ولكن هذا عند الأكثر ومنهم المصنف في كتاب الدروس في خمس الدروس ولكن نفس المصنف خالف هذا الحكم في كتاب الجهاد وفي هذا الكتاب أيضا، يعني في كتاب الجهاد من الدروس وفي هذا الكتاب. ومن الغنيمة الإصطلاحية، من مصاديق الغنيمة الإصطلاحية، ومن الغنيمة فداء المشركين. لو رأى الإمام أو المعصوم أن يفدي المشركين، لا أن يؤسرهم، لا أن يقتلهم، سلام عليكم، أن يفديهم، فأيضا يكون من الغنيمة. قال نعم، ومن الغنيمة فداء المشركين، ومن الغنيمة ما صولحوا عليه. إلى هنا تجدون بأنه الماتن وتبعا له الشارح ذكروا مصاديق متعددة للغنيمة الاصطلاحية. خب هذا الذي خرجه يعني لا يجب فيه الخمس؟ آخر الأول الغنيمة، الغنيمة تجب فيها الخمس. خب هذا الذي خرجه يعني لا تجب فيها الخمس؟ يقول لا، نحن لم نخرجها حتى نقول لا يجب فيها الخمس، وإنما خرجناها من باب أنها لا يصدق عليها غنيمة اصطلاحية وإن وجب فيها الخمس بعنوان آخر. شوفوا، ويجب الخمس في سبعة أشياء. الأمر الأول الذي يجب فيه الخمس ما هو؟ الغنيمة الاصطلاحية. خب قال وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام. خب ما يحوزه المسلمون من أهل الحرب بغير إذن النبي والإمام لا خمس فيها؟ لو يجب فيها الخمس، يقول نعم يجب فيها الخمس، ولكن لا يصدق عليها غنيمة اصطلاحية. نحن استثناؤنا ليس من جهة عدم وجوب الخمس، بل من جهة أنها ليست غنيمة اصطلاحية. نحن عندما قلنا الغنيمة هي ما يحوزه المسلمون بإذن المعصوم، مو مرادنا أن الغنيمة التي حازها المسلمون بغير إذن المعصوم فلا خمس فيها، لا ليس الأمر كذلك، وإنما مرادنا أن الغنيمة التي حازها المسلمون ففيها الخمس أيضا، لكن لا من باب أنها غنيمة اصطلاحية، بل من باب أنها غنيمة بالمعنى اللغوي، يعني بالمعنى الفائدة ومطلق الانتفاع. فلهذا قال بلي في باب الجهاد مولانا لابد أن نتعرض لهذه المسألة، وهو أن الجهاد الابتدائي في زمن المعصوم ممكن أو ليس، في زمن غير المعصوم يعني في زمن الغيبة يجوز أو لا يجوز. نائب الخاص قطعا يجوز، زمن الحضور يعني هذا، وهذا حضور إذا الإمام سلام الله عليه أوكل إليه قطعا يجوز. كلامنا في النائب العام، وإلا نائب الخاص تابع للمقدار الذي أجازه المعصوم، إن أجاز له الحرب الابتدائية يستطيع، إن لم يجد له فلا يستطيع، بعد تابع لجعل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إنما الكلام في النائب العام يعني في زمن الغيبة، الفقيه الجامع للشرائط هل يستطيع أن يدخل في حرب مع الكفار الحربيين أو لا يستطيع، بنحو يكون ابتدائيا لا دفاعيا. قال وما أخرجناه من الغنيمة الذي قلنا إذا كان بغير إذن الإمام أو كان بسرقة أو غيلة فإنه ليس من الغنيمة، وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام، هذا المورد الأول، والسرقة والغيلة، هذا المورد الأول، من أموالهم فيه الخمس أيضا. نحن هذا الاستثناء، هذا التقييد لم يكن حتى نريد أن نقول أن الغنيمة إن كانت بها الشرائط ففيها الخمس، أما إن لم تكن بهذه الشرائط فلا خمس فيها، لا نريد أن نستثني نقول عدم وجوب الخمس، بل ماذا، ولكن نريد أن نستثني من أن هذه لا تدخل في الغنيمة الاصطلاحية وإن كانت داخلة في الغنيمة اللغوية وهي مطلق الانتفاع. لقائل أن يقول هسه ما الفرق سواء كانت غنيمة اصطلاحية أو كانت غنيمة لغوية، يجب إخراج الخمس أو لا يجب؟ نقول لا، لأنه الشرائط مختلفة، كل مورد من هذه الموارد والأشياء السبعة عندما تجب فيها الزكاة فإن شرائطها مختلفة. الغنيمة الاصطلاحية شرائطها في وجوب الخمس شيء، والغنيمة اللغوية في وجوب الخمس فيها الشرائط شيء آخر، فلا يمكن أن تجعل بنحو واحد. قال: وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام والسرقة والغيلة من أموالهم فيه الخمس، يعني من أموال أهل الحرب، من أموالهم يعني أموال أهل الحرب فيه الخمس أيضا، لكنه لا يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور، يعني بالمعنى المصطلح. هنا توجد مسألة وهي من المسائل المهمة التي يأتي تحقيقها إن شاء الله تعالى في محله، وهو أنه لو غزا المسلمون أهل الحرب بغير إذن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وغنموا منهم أموالا، تجب فيها الخمس أو لا تجب؟ نعم تجب فيها الخمس. خب الأربعة الباقية، أربعة الأخماس الباقية لمن هي؟ للذين غزوا أو ترجع للإمام؟ بل توجد عندنا روايات من قبيل رواية عباس الوراق ونحو ذلك بأنه والباقي أيضا يرجع بها إلى الإمام سلام الله عليه. يعني خمس هذه الغنيمة التي غنمها المسلمون من أهل الحرب بلا إذن المعصوم، خمسها توزع في مصارفها كما سيأتي المصارف بعد ذلك، وأربعة الأخماس الباقية تعطى لمن؟ تعطى للمعصوم، ولا يكون للغازي ولا يكون لذلك المسلم شيئان. فلهذا قال: لأن الأول، مراد من الأول يعني الغزو أو أخذ أموال أهل الحرب بغير إذن الإمام، هذا هو الأول، لأن الأول للإمام خاصة، يعني بعد إخراج الخمس من أربعة الأخماس الباقية نرجع بها إلى من؟ إلى الإمام، فتكون من الأنفال. والثاني، يعني مراد من الثاني من؟ يعني ما أخذ سرقة وغيلة وإن كان بإذن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، والثاني يكون لآخذه، يعني بعد إخراج الخمس أربعة الأخماس الباقية تكون لمن؟ تكون للمقاتلين المسلمين. على خلاف في هذين الفرعين يأتي إن شاء الله في كتاب الجهاد بأنه إذا انتفت بعض هذه الشرائط التي ذكرناها في الغنيمة الإصطلاحية ما يغنمه المسلمون يرجع فيها لمن؟ هل ترجع إلى الإمام أو ترجع للمقاتلين؟ قال: لأن الأول يعني الغنيمة بغير إذن الإمام بعد إخراج الخمس تكون للإمام خاصة، والثاني يعني ما أخذ بالسرقة والغيلة بإذن الإمام بعد إخراج الخمس تكون لمن؟ تكون لآخذه، والثاني لآخذه. نعم ليس هو غنيمة بالمعنى الإصطلاحي، ولكن هو غنيمة بقول مطلق، يعني غنيمة بالمعنى اللغوي مطلق الفائدة والانتفاع. نعم بلي لآخذ الغنيمة، لا مو السارق، أعلى حسنتم للسارق، يعني الذي غزا وأخذ أموال أهل الحرب بالسرقة، يعني الذي ذهب وأخذ من أهل الحرب سرقة غيلة بعد أن يعطي الخمس أربعة الأخماس لمن تكون؟ تكون له. قلنا مو اثنين ذكرنا، قلنا بغير إذن الإمام إذا كانت فإنه يرجع فيها ماذا؟ الباقي للإمام. أما لو كانت بإذن الإمام ولكنه لم تكن ضمن قواعد الحرب وإنما كانت سرقة، يقول يعطي الخمس وأربعة الباقية تكون للآخر. نعم هو غنيمة بقول مطلق فيصح إخراج الخمس منها، وإنما يجب الخمس في الغنيمة، هذا الغنيمة بعد الغنيمة الإصطلاحية مو الغنيمة بقول مطلق، وإنما يجب الخمس في الغنيمة الذي هو الأمر الأول من الأمور السبعة، يقول بعد إخراج المؤن. خب ما هي المؤن؟ قال: وهي ما أنفق عليها. التفتوا، هاي الغنيمة مو مطلق الغنيمة الأعم من الغنيمة الإصطلاحية والغنيمة اللغوية، مراد الغنيمة يعني الغنيمة الإصطلاحية. يقول: إنما تجب الزكاة، يجب الخمس فيها بعد إخراج المؤن، فما بقي بعد المؤن يجب إخراج خمسه، وهي ما أنفق عليها بعد تحصيلها. أنفق عليها بماذا؟ بحفظ وحمل ورعي وكذا. يقدم على الخمس الجعائل على الأقوى، افترضوا أن المعصوم سلام الله عليه يريد أن يعطي جعالة لشخصين، دليل دلاهم الطريق، يريد أن يعطيه جعالة، يريد أن يأخذ بعض هذه الغنائم ويصطفيها لنفسه أو يعطيها لبعض المسلمين، يحق له ذلك. فبعد أن استخرجت منها كل هذه الأمور، عند ذلك تجب الغني، تجب الزكاة، يجب الخمس. وكذا يقدم على الخمس الجعائل على الأقوام. والثاني، الأمر الثاني الذي تجب فيه الزكاة، قال: المعدن بكسر الدال، والمراد من المعدن كل شيء يتكون في باطن الأرض، هذا يسمى معدنان، لا مثلا كنز يكون يدفن في باطن الأرض، هذا لا يسمى معدن. تعلمون في الأزمنة القديمة كانوا يتعاملون بالذهب والفضة، ما كان ذاك الوقت هماتينا بنوك أو غير بنوك حتى يضعون فيها الأموال، فكانوا ماذا؟ فيدفنون هذه الأموال في البيوت، ومن هنا أو في مناطق أخرى. ومن هنا تجدون واحدة من موارد وجوب الخمس هو ماذا؟ الكنز. هذا الكنز من شأ ماذا؟ في تلك الأزمنة كثيرا ما كانت تتحقق أو الإنسان يجد كنزا، ولكن في مثل هذه الأزمنة لا يجد الإنسان كنزا. لماذا؟ باعتبار أنه ليس من المتعارف أن تدفن هذه الأموال تحت الأرض. والثاني المعدن بكسر الدال، وهو ما استخرج من الأرض مما كانت الأرض أصل ذلك المعدن، مما كانت أي الأرض أصله، يعني كان تكون ذلك المعدن في باطن الأرض. ثم مو فقط هذا، أن يكون متكونا في باطن الأرض، وأن يكون مشتملا على خصوصية تكون مدعاة لوجود المالية فيها، لأنه كثير من الأشياء تتكون في باطن الأرض ولكن لا مالية لها، لا يبذل بإزائها أي مالين. ثم اشتمل ذلك الذي استخرج من الأرض مما كانت الأرض أصله، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، أي بتلك الخصوصية، كالملح والجص وطين الغسل وحجارة الرحى والجواهر من الزبرجد والعقيد والعقيق والفيروزج وغيرها، وفي مثل زماننا والنفط والذهب والفضة ونحو ذلك من الأمور والمعادن الأخرى الكثيرة. الأمر الثالث الذي يجب فيه الخمس، قال: الغوص. بل يظهر بأنه في الطين خاص كان بأنه يستعملوه لغسل الرأس ولغسل البدن، كان يستخرج من باطن الأرض. والثالث الغوص، أي ما أخرج به من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة التي ليس عليها سكة الإسلام، لأنه لو كان عليها سكة الإسلام إذا تبين تكون ملكا لأحد. المهم، أي ما أخرج به، أي بواسطة الغوص، من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة. طبعا هذه الأمور التي كانت في زمانهم، وإلا في زماننا قد يحصل الإنسان بالغوص على أمور أخرى التي ليس عليها سكة الإسلام، والعنبر والمفهوم منه من لفظ الغوص، والمفهوم منه الإخراج من داخل الماء، يعني بأن يغوص في الماء ويخرج شيئان. أما لو وقف على الساحل واستطاع أن يأخذ شيئا من الماء فهذا لا يصدق عليه أنه غوصون. قال: والمفهوم من الغوص، يعني عندما نقول الغوص يتبادر إلى الذهن من هذا المفهوم أي معنى؟ أنه مستخرج من باطن الماء، مو أن الإنسان واقف على الساحل وأخذ شيئا من سطح الماء، هذا لا يصدق عليه لغة أنه غوصون. والمفهوم من الغوص الإخراج من داخل الماء، وعليه يتفرع، فلو أخذ شيء من ذلك من الساحل أو من وجه الماء لم يكن غوصا، لا يصدق عليه أنه غوصون. وفاقا للمصنف في الدروس وخلافا للمصنف في البيان. وحيث لا يلحق بالغوص، لانه لو اخذه في الساحل او اخذه من سطح الماء هذا لا يصدق عليه غوص، ولكنه يصدق عليه عنوان اخر، وهو ماذا؟ وهو المؤونة ارباح المكاسب. قال وحيث لا يلحق بالغوص يكون من المكاسب. ان قلت في النتيجة سواء كان من الغوص او كان من ارباح المكاسب، في النتيجة يجب الخمس فيهما معا. يقول لا، لاختلاف الشرائط بينهما، هذا ليس من قبيل اصناف المستحقين، في النتيجة كان بهذا العنوان او كان بهذا العنوان يجوز اعطاؤه الزكاة. لا، شرائط الغوص شكل، وشرائط ارباح المكاسب في وجوب الخمس شيء اخر. قال وتظهر الفائدة في الشرائط، حيث أن شرائط أرباح المكاسب شيء وشرائط الغوص شيء آخر. خب فيما يرتبط بصيد البحر بواسطة الغوص ماذا تقولون؟ تارة أن الإنسان يقف على الساحل ويصطاد من البحر، وأخرى لا ينزل إلى أعماق الماء ويصطاد سمكا، يصطاد حيوانا، هل يصدق عليه غوص او لا يصدق عليه غوص؟ يقول يوجد قولان في المسألة. قول يقول بانه هذا يدخل في المكاسب مطلقا، سواء اخذه من سطح الماء او غاص واخذ الحيوان، صاد الحيوان، هذا قول. قول يقول يكون داخلا في الغوص، سواء اخذه من سطح الماء او غاص واخذ الحيوان. وقول يفصل، ثلاثة أقوال. وقول يفصل يقول إن غاص واصطاد فيكون داخلا في الغوص، وإن وقف على الساحل وأخذ من سطح الماء فإنه يكون داخلا في أرباح المكاسب. قال وفي إلحاق صيد البحر بالغوص أو المكاسب وجهان، يعني وجه بالإلحاق بالغوص مطلقا ووجه بالإلحاق بالمكاسب مطلقا، ولكن الشارح يقول والتفصيل حسن، يعني أنه إن كان صيد البحر بالغوص فيكون ملحقا بالغوص، وإن كان عن طريق الأخذ من وجه الماء فيكون ملحقا بأرباح المكاسب، إلحاقا لكل بحقيقته، بحقيقة الغوص أو بحقيقة أرباح المكاسب. والرابع أرباح المكاسب من تجارة وزراعة وغرس وغير ذلك، مما يكتسب من غير الأنواع المذكورة قسيمها، من غير الغوص والحلال المختلط بالحرام والغنيمة بالمعنى الاصطلاحي والكنز، من غير هذه الأمور المذكورة لو بقي شيء فإنه يكون داخلا في أرباح المكاسب، ولو كان بنحو نماء أو تولد أو ارتفاع قيمة أو أي طريق آخر، خلافا للتحرير حيث نفى الخمس في ارتفاع القيمة، حيث أن هذا الشيء الذي اشتريته كانت قيمته 10 دراهم ولكن بعد لم أبعه، ولكن الآن لو أقيمه يعطيني بإزائه 100 درهم، هل يجب أن أعطي الخمس بإزاء هذا الارتفاع في القيمة أو لا يجب؟ بعد لم أبعها، وإلا لو بعته يكون داخلا في أرباح المكاسب. والخامس يأتي، والحمد لله رب العالمين.